بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان ابني كثير الحركة ما الحل. هذا الموضوع تكلمت عنه كتير، وموضوع من الأهمية بمكان، موضوع اعتقد انه ما بين كل يعني مثلا خمس مشكلات مثلا مشكلتين. ابني دكتور مفرط الحركة، ما بيقعدش مكانه، عامل زي فرق علوز، بيشتكوا منه في المدرسة، بيشتكوا منه الشيخ، بيشتكوا منه، ما بيقدرش ينتبه، ما بيقدرش يركز، ما بيقدرش حتى ينتظر دوره في اي حاجة. ابني دكتور كثير الحركة، وانا معرفش هل ده شقوة عادية ولا دي مشكلة، هل هي مشكلة مرضية ولا دي مشكلة خاصة بالتربية بالنسبة لنا، هل هي مشكلة عضوية ولا احنا مشاكلنا في البيت انا وجوزي السبب، هل هو الضرب ليه نتيجة، طب طرده نتيجة، طب المدرسة بتعاملوا معاه ازاي، طب بيخرجوه خارج الفصل هي ده حل، طب انا بفصله بعزله في اوضة ضلمة ده الحل. دي التساؤلات اللي بتبقى يوميا عن المشكلة بتاعتنا. ابني كثير الحركة ما الحل؟ بقول لحضراتكم تكلمت فيه كتير، ولكن الأسئلة دائما وأبدا ما تيجي في الموضوع ده برضو كتير، ده اللي بيخلينا دائما وأبدا يعني طب يا جماعة هنغطي الموضوع ويطلب مننا احنا نتكلم في الموضوع، طب هنغطي الموضوع ده علشان أكبر قطاع من الناس يبقى عارف ايه طبيعة المشكلة، لان الحقيقة قوي يعني الحقيقة بيصعب عليا الاطفال دول قوي. ليه؟ لان هم بيعاملوا بشكل سيء، يعني هي القصة غصب عنهم، وبالتالي بيعاقبوا على شيء غصب عنهم، فبدل ما الاسرة تكون عونا لهم بتكون عونا عليهم، بدل ما الاسرة تقف يعني صفا واحدا او جنب الى جنب معاهم علشان تساعدهم على حل المشكلة، للأسف بنلاقي ان الاسرة هي اللي بتزود المشكلة من حيث لا تدري ومن حيث لا تعلم. المشكلة بس مش كده، في المستقبل كمان بتبقى مشاكل عديدة بالنسبة للأطفال دول مفرط الحركة، واللي عندهم مصحوب فرط الحركة نقص الانتباه والتركيز اللي ما بيتعالجوش في الطفولة، فبتبقى في مشاكل الحقيقة ليهم في المراهقة. المهم ان الموضوع عالمي، الموضوع مش فقط على مستوانا في مصر، على مستوى العالم، على مستوى الدول العربية، موضوع يؤرق جميع الآباء والأمهات اللي عندهم طفل عنده فرط حركة. يكاد يكون في المجتمعات العربية 10%، يكاد يكون في مصر بين طلاب المدارس أو تلاميذ المدارس ما بين 6 إلى 12%. الموضوع أكثر لدى الذكور من الإناث، من كل 6 في 5 ذكور وواحدة أنثى، فبالتالي ليه مش زي اختك، ليه مش زي بنت عمك، ليه الولد اللي فيهم هو اللي فيه مشكلة والبنات ما فيهاش مشكلة؟ لان المشكلة الحقيقة عالميا هي منتشرة بالفعل اكثر بين الذكور اكثر من الاناث، يعني ده شيء معروف. الخطورة بتاعت فرط الحركة او طفل كثير حركة او ما بيقعدش مكانه او الكلام ده كله، الحقيقة بتبقى على شخصية الطفل، بتبقى مستمرة في الزمن، يعني المشكلة ما بتبقاش بس مرتبطة بفترة الطفولة وفقط. بيزيد جدا في السن من 3 لما قبل 7، ويبدأ يقل تدريجيا ما بعد 7، ويبدأ يقل ما بعد 18. دي لظروف وعوامل بيولوجية وفسيولوجية وكذا وكذا هنتكلم عنها. لكن ايه الخطورة يا دكتور؟ يعني ايه الخطورة بتاعت ان يكون ابن حركته كتيرة؟ خلاص قبل ما اقولك الخطورة، عايز بس جزئية في غاية الاهمية برضو، جزئية الحقيقة بتقلق كتير من الاباء والامهات. لما الولد يكون عنده اضطراب فرط الحركة، وده مش طفل شقي اعزنا الله يكون من الشقاء زي ما بيطلق عليه عندنا، مش طفل مجرد حركته عادية، او طفل مثلا عنده مهارة حركية عالية او كثير الذكاء، يقول لك ده طفل حركته كتيرة ده يبقى اكيد ذكي. هو ده فيه بعض الصحة الحقيقة، يعني تمام انه الاطفال مفرط الحركة يعني وجدنا انه بيبقى ذكائهم من 90 فاكثر من متوسط الذكاء فاعلى، غالبيتهم يعني تمام، لكن مش معناه انه ده هيبقى عبقري، لا بالعكس، حتى لو ذكائه عالي الا انه فرط الحركة للأسف دايما بشبهه وكأنه الولد مثلا ذكائه زي قدرات عربية مرسيدس، لكن بيبقى ماشي بعربية كذا يعني اقل في مع انه قدراته فعلا كده عربية عالية، اللي بيخليه ماشي بسرعة عربية قليلة، هو ذكاؤه بيقل؟ لا، بيتشتت ذكاؤه، بيتشتت انتباهه، بيتشتت تركيزه، قدراته بتتبعثر، ما بيقدرش يركز. عارف بالظبط عن زي ايه؟ مثلا عندك ليزر، فالليزر يخترق، لكن لما يكون شعاع مفروش كده تمام فما بيخترقش على حاجه. فهي دي القصه بتاعتك. فبيصعب عليها كتير من الاباء والامهات لما بيتهموا من قبل الجدات والاجداد وحماتها او والدتها، تيجي تقول لها انت اللي ما بتعرفيش تربي، انت اساسا اللي مهمله، الولد عايز يتضرب، اكسر البت ضلع يطلع لها 24. ودايما بقول لكم اكسر البت ضلع تنقص ضلع، معادله رياضيه يعني، 24 راح منهم واحد بقى 23 بهذا الشكل يعني تمام. وهنتكلم ان الضرب ما عليكش القصه، بس هي الفكره ايه؟ ان ده بيغيظ الاباء والامهات اكتر، فكره انكم ما بتعرفوش تربوا وانكم جيل ضايع، وانه ما انا ربيتك اهو يا ستي، ما كانش بنتك عندها فرط حركه، لكن ابنها عنده فرط حركه وهي بنت وهو ولد. طب انا ربيت ابني اهو وابنه يا ستي، المساله مختلفه، زي ما القدرات مختلفه، زي ما في فروق فرد، زي بصمات الاصابع مختلف ده عن ده، فبالتالي لا سيبهولي وانا اربيه. طب سيبهولك يا حاجة يوم هتتعبي معاك جدا. لا 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 لا، انتم اللي بوظتوه، انتم اللي ضيعتوه، انتم اللي جننتوه، انتم اللي الواد مش راكبه عفريت ولا حاجة، الولد عنده مشكلة ما، عايزين بس نحط ايدينا عليها ونبقى عارفين هي. بس انا دلوقتي ليه بقول الكلام ده؟ علشان لو في جدات واجداد قاعدين، اولا الاباء والامهات يعرفوا ان ده اضطراب وان دي مشكلة فعلا ومحتاجة علاج ومحتاجة يعني انواع من العلاجات، يعني محتاجة تدخل، يعني بدل ما ايه التدخل بتاعنا هنضرب الواد هيهدى، مش هيهدى، مش هيهدى، ده هيحصل مشكلات هقول لك عليها دلوقتي. اذا كان الضرب لوحده بيعمل لي 12 مشكله، 12 مشكله، فبالك ضرب مع فرط حركه، يا نهار ابيض، يعني مشكله رهيبه جدا في المستقبل. فده من الحاجات اللي كانت شائعه زمان، ان الاطفال مفرط الحركه تمام، انه سيبوه بقى دي شقاوه عيال، بكره ان شاء الله يهدى، بص لما يكبر هيهدى ان شاء الله، اللي ما ربوش ابوه ما ربيه الجيش، اللي ما ربوش الزمن هيربيه. يا اخوانا في مشكله، في مشكله بعد كده، الولد ده صخته للاسف عقليه هتضيع، شخصيته بتتدمر، فالمفترض في مشكله. فكان من الحاجات الشائعه انه الطفل مفرط الحركه او كثير الحركه، انه هيهدى في بعدين لما يكبر، وان كل الاطفال كده لما بيكبروا بيعقلوا. لا مش كده، مش أو عادية، مش مشكلة سلوكية عادية، لا ده اضطراب، لما هيكبر هيبقى في مشكلات هكلمك عنها. بنلاحظ بقى ان لما بيدخل مرحلة المراهقة في مشاكل اكتر، يبقى في جزئيتين محتاجة انبه عليهم. اول جزئية، بلاش تدعوا الاب والام وتقول لهم انكم مش عارفين تربوا، المسألة فعلا اكبر من كلامه. والله انا افتكر يوم من الايام جات لي ام وصعبان عليا جدا، وابنها يعني ايه 3 سنين وفرط حركه بشكل رهيب جدا، وما فيش فعلا قدره للسيطره عليه، الاب عصبي جدا ومتوتر جدا. فانا عارف انه نسبه الوراثه من الاباء اكثر من الامهات في هذا الاضطراب، لان لما يكون عندي كل 6 عندهم فرط حركه، 5 ذكور وواحده انثى، يبقى الوراثه اكثر منين؟ ما هو اكثر في الذكور، فغالبا هيكون موروث من الاب اكثر من الام يعني. فالاب اصلا عنده فرط حركه بس هو مش واخد باله، هو لما كبر فرط الحركه ما بقاش بيعمل حركات يعني غريب، لكن بقى مندفع، بقى مندفع، بقى مش قادر يتحكم في سلوكياته ولا انفعالاته ولا قراراته ولا طلقاته بعد كده تمام. هي دي المشكله، فمنفعل على الزوجه جدا، وانا عارف ان في مشكله. طب يا دكتور زي ما بتقول الحقني الحقني، فانا عارف انه يعني الواد زي الفل، انت اللي هتجننيه وانت اللي مجنونه وانت اللي مش عارف ايه بتاع، ويا مسكينه، هو طبعا مش موجود في البيت، او هو بيضرب على طول، او لما يعني طول النهار مش موجود فبيجي اخر النهار يكون الولد تهد شويه، او انه يضرب الولد ويحبسه في مكان ما، او انه يعني يسيطر على الولد بشكل عنيف تمام. فلما يخرج يبقى طاقه زياده قوي على الام، او لو حد بعد كده مثلا في المذاكرة او بتاع، الام اكتر هي اللي قاعدة مع الولد، هي اللي عارفة انه بيتعبها في الدراسة، وهي اللي عارفة انه بيتعبها سلوكيا، وهي اللي عارفة انه بيحرجها لما تروح تشتري الحاجات من السوبر ماركت، وهي اللي عارفة ان في شكاوى كتيرة جدا جاي منه من المدرسة، وهي عارفة انه لما بيروح النادي بيضرب ده، هي اللي عارفة انه لما بيبقى ماشي في الشارع بيتشقى وبيعمل حاجات ممكن، هي اللي عارفة انه طول النهار بيطلع فوق الكنبة وبيطلع فوق التلاجة وبيطلع فوق مش عارف ايه وبيطلع فوق الحاجات، هي اللي عارفة انه ممكن يأذي نفسه وممكن مش عارف هي اللي عارفة القصة كلها. بس هي مسكينة، تخيل بقى لو الام دي عندها قلق او اكتئاب او وسواس قهري او هي نمط شخصية او مضغوطة بشكل او باخر لاسباب تانية. تخيل لو في مشكلة زوجية يبقى الضغط بتاع المشكلة الزوجية مع ضغط الاب مع ضغط الابن مع ضغط يا حاجة صعبة بجد خلاص. فعلشان كده بتلاقوني برجع اتكلم في الموضوع تاني يعني. طيب ما نسيبه دكتور يعني يعني شقوة عياله بكرة تهدى. قلنا لا، قلنا لما بيكون اضطراب، لما بيكون اضطراب هتعرف ده ازاي، هقولك عشان نفرق بس انه ايه دي حركة عادية او حركة فيها من خلال اضطراب فرط الحركة يعني. لما بيوصل لمرحلة المراهقة لا ما بيهداش، بالعكس بيبقى فرط الحركة مازال مستمر في غالبية الحالات، في غالبية الحالات. طيب رقم اثنين، تخيل بقى انه هيبقى أعراض مرحلة المراهقة بداية من 12 مثلا للبنات و13 للذكور، وهو ذكائه من المتوسط في أعلى، فذكائه مع حركته مع دخول مرحلة المراهقة ثلاثية حقيقة صعبة، صعبة على الأباء والأمهات انهم يتعاملوا معاه. تمام، فإيه اللي بيحصل له تاني؟ بيحصل له انه من كتر الضرب والإحساس بالقهر هو نفسه وعدم التقبل ومش مقبول في المدرسة من المدرسين، ده بينكش ده وبيضرب ده وشكاوي منه وفي النادي وفي المدرسة وفي الشارع وفي الأوتوبيس وفي الباص بتاع المدرسة وفي كذا، فاصحابه مش عايزين يصاحبوه، ابعد عن الولد ده الأمات، ابعد عن الولد ده، وده يقعد لوحده ويطرد بره الفصل، فيبدأ وهو ذكي فيبدأ تقديره لذاته يقل، فيبدأ يحس بعدم التقبل، فيحس انه منبوذ مكروه، فيستدمج العدوان ده كله كطاقة سلبية جواه فيكتئب او يعمل عدوان على الاخرين، يا يكسر اكتنج اوت يا اكتنج ان، يعمل ايه يعني يجيله درجة اكتئاب. واغلب اللي عندهم فرط حركة لو لم يعالجوا علاجا جيدا في الطفولة خلاص بيحصل في المراهقة انه بقى في درجة اكتئاب زي ما بقول لحضرتك، سواء بقى لتغير المواد الكيميائية اللي موجودة في فرط الحركة او في الاكتئاب او عدم الاحساس بالتقبل والتقدير وكذا وكذا، خاصة انه ذكي فمدرك انه هو مرفوض، الجد مش قابله يروح عند تيتا خد ابنك ويمشي، الجد الولد ده كذا فيقبل اخوه جدا فيحس بالمقارنة السلبية ضده، يحس انه مش متقبل وان اخوه مقبول واخته مقبول عنه وان اولاد العيلة التانيين جدهم بيقربهم بيجيب لهم حاجات، انما هو مرفوض ومكروه غير متقبل، فبالتالي ده بيبقى يخليه يستدمج العدوان فيخرج العدوان بعد كده وممكن يرتكب جرائم قتل سرقة انتقام باي شكل من الاشكال يعني. تمام، فما عندوش قدرة يعني فرط الحركة بعد كده هنشوف بيبقى فيه خليه اندفاعي انه مش قادر يتحكم في افكاره ويتحكم في سلوكه، وبالتالي ممكن يبقى ايه متحرش جنسيا، ممكن يبقى سارق قاتل، ممكن يندفع للتدخين وبالتالي التدخين يخليه يندفع للمخدرات برضو، دي من ضمن المشكلات اللي لو لم يعالج فرط الحركة في الطفولة بتنتج عنها في المراهقة، ان هو بيبقى مندفع ومحتاج حاجة تهديه، فبالتالي ممكن ياخد حشيش على اساس انه ايه يهديه، ياخد اي برشام على اساس انه يهديه، فيحس انه يا اخيرا حسيت ان انا في علاج، ما في علاج هداني وخلاني مش مندفع وخلاني مش متوتر وخلاني مش قلقان وخلاني مش مضطرب وخلاني اعرف يعني اقعد مكاني واعرف انام واعرف حتى اركز او بتاع، ففي البداية يحس ان هو ده العلاج فيستمر في المخدرات على ان دي علاج. هنيجي بقى لفكرة الدواء، ياخد دواء لما ياخدش دواء بقى لان الدواء بتاعه ما هو بيداوي نفسه بالمخدرات، بيداوي نفسه غلط فبيخش فيه يعني مصيبة تانية، مصيبة انه اصبح ايه متعاطي او اصبح مدمن بهذا الشكل. معنى كده انه دي خطورة فرط الحركة. طيب يا دكتور يعني انا ابني تقريبا كده بس مش عارف الحقيقة حركته عادية ولا يعني احيانا بنخلط انه ممكن يبقى في درجة قلق بالنسبة للاطفال وتوتر. تمام، ممكن الولد يبقى عصبي عصبية عادية، ممكن الاب والام يبقوا عصبيين ومتوترين نفسيا او ينعكس ده على زوجيا فينعكس على الاولاد، فنفصل ده ازاي؟ لا ما احنا في اختبارات بقى، في اختبار لفرط الحركة، في اختبار كونرز، في اختبار ADHD، في اختبارات بنيجي نقول انه ده عنده فرط حركة مرضي او ما عندوش فرط حركة. طب لو عنده فرط حركة يبقى مراحل بقى، بسيط متوسط شديد، وعلى اساس البرنامج العلاجي او البرنامج الدوائي او البرنامج السلوكي او البرنامج التحليل النفسي او البرنامج المعرفي السلوكي هيتحدد. طيب انا ما اعرفش هل هو بحيث ان بيعمل حاجات غلط كتير قد يكون ضعف عقلي ومعه فرط حركه؟ وارد، لان فرط الحركه دي مشكله عضويه في الاساس هنتكلم فيها دلوقتي، وقد يكون ضعف عقلي. بس حضرتك بتقول ان اغلب مش كل اللي عندهم فرط حركه ذكائهم في المتوسط اعلى، فممكن يبقى عنده اضطرابات تانية. ما انت عندك المشكله، عندك مشكلات تانية بفرط حركه، يعني مش شرط ان يكون طفل عادي وعنده فرط حركه. المشكلات التانية ضعف عقلي مع فرط حركه، توحد مع فرط حركه، زملت اعراض داون مع فرط حركه، خلاص داون سيندروم، مشكلات تانية مع فرط حركه، يعني هذه القصة اللي موجود. لكن التشخيص الفريقي بقى يعني اللي يخليني أقدر أقول ده مش قلق، ده يعني إيه حركة عادية بس زيادة شوية، أو أحيانا يختلط برضو فرط الحركة بصراحة بالتدليل الزيادة أو بالدلع المرئي أو بسوء التربية، هل ده دلع؟ هل ده الولد بصراحة ما فيش ضوابط جوه البيت؟ مفيش اشارات مرور منظمه للسلوكيات، مفيش سقف فبالتالي بينطح السحاب، الاب غايب فبالتالي ما عندوش معايير من امن العقوبه اساء الادب، هل ده سوء ادب؟ مفيش رادار ينظم السرعه فبالتالي طايح الولد في كل البيت، هل كان مدلل تدليل زيادة ولد على بنات أو بنت على أولاد، أو ولد أخير، أو ولد كان مريض، أو ولد مش عارف كذا، أو بميزه عن الآخرين، أو فطلع متدلع قوي فبالتالي مش قاعد على بعض كل ده حاجات ممكن تعمل حركة. لكن أنا بتكلم على فرط الحركة أو الحركة المفرطة أو كثير الحركة، ده اضطراب. الحاجات التانية اللي بشاوة قاله وبتهدى بكرة، هي دي بقى اللي ممكن نقول عليها تهدى بكرة، يكون متدلع والدنيا شوية، يلاقي المدرس في الفصل ما هوش أب، المدرسة ما هيش أم، يلاقي في حاجات حطت له ضوابط، حطت له معايير سلوكية داخل، يعني كان تربية البيت مش منضبطة قوي، ففي المدرسة بدأ يبقى فيه ضوابط فبدأ ينسجم أو ينصاع للمسألة دي. لكن فرط الحركة في البيت، في المدرسة، في الشارع، في النادي، في اي مكان، هو فرط حركة. يعني مش فكرة ان انا مثلا ايه هتعامل معاه كويس فهو هيحسن، لكن مش هيعالج. فكرة ان انا اضربه فبتدي ولذلك احنا فرط الحركة المفترض انه بيتشخص يعني في نسخة للاختبار للمنزل ونسخة للمدرسة، على اساس انه احتمال يكون انه في البيت فعلا ما فيش ضوابط سلوكية، احتمال يكون دلع، احتمال يكون يعني الولد ايه هو اللي قايم بالدور السيطرة جوه البيت، والأب والأم يعني فوضويين أو يعني ضعاف جدا وهو خد السيطرة أو ما شابه يعني. فنيجي نلاقي أنه في المدرسة الاختبار يقولك لا ده هو منضبط وقاعد وما بيتحركش، غريبة قوي، يبقى مش فيه مشكلة في البيت. أو نيجي نقول أنه في المدرسة في كذا، يبقى في مدرس كذا أو في مشكلة في المدرسة أو بتاع، لكن في البيت عادي. لا، ده لازم يكون على الاقل في مكانين على الاقل ظهر فيهم فرط حركة، على المشخص انه فرط حركة، البيت والمدرسة او البيت والنادي او البيت وكذا، المهم على الاقل مكانين. طب يا دكتور انا برضو لغاية دلوقتي مش عارفة هل ابني كده يعتبر اضطراب فرط حركة ولا مش فرط حركة، في علامات ودلائل ممكن تقولي ان هو ممكن يكون فرط حركة علشان ابدأ اتحرك؟ ايوه. طب اعرف ازاي؟ هقول لحضرتك وهقول لحضرتك، بس انتظروني بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان ابني كثير الحركة ما الحل. تكلمت مع حضراتكم من المشكلة مشكلة فرط الحركة أو مشكلة إن ابن كثير الحركة أو عنده نقص انتباه أو ما شابه، مشكلة خطيرة جدا موجودة في كل الدنيا، موجودة في كل العالم، موجودة في كل المجتمعات العربية، موجودة في أغلب موجودة في الأطفال سيما من 3 إلى 7 وبتبدأ تقل تدريجيا، لكن لابد من تدخل. وتكلمت إنه بيبقى الجد والجدة ممكن يتهموا الأب والأم أو الناس تتهم الأب والأم إنه ما بتقدرش مش عارفين تربوا. القصة ما لهاش علاقة بقصة التربية، المسألة فعلا أخطر منهم، إن المسألة بكرة هيبقى الولد كويس، وقلنا لا في مرحلة المراهقة بيبقى فيه مشكلات، لو لم يعالج الطفل بشكل جيد في الطفولة وعلاجا جيدا بتبقى المشكلة بتتنقل معاه لمرحلة المراهقة وتنعكس على مستوى الدراسي كمان، مستوى يعني بشكل صعب جدا جدا. من ضمن المشكلات الحقيقة اللي بعد ما تكلمنا عن انه بعد في المراهقة بيبقى يستمر نقص الانتباه فرط الحركة، غالبا بيقل المستوى الدراسي، بيحصل نقص تقبل ذات وتقدير ذات، بيتعرض الولد لدرجة الاكتئاب يعني للاكتئاب، لارتكاب جرائم سرقة، مخدرات، تدخين، تعاطي مخدرات، ربما قتل وتزوير وهكذا، يعني لأن درجة ذكائه جيدة، بالإضافة إلى أن الأطفال دول بيبقى الحقيقة زي ما قلت لك ذكائهم من المتوسط فأعلى، فبيبقى بيجي لهم مشكلة صعوبات تعلم، يعني هو مش بطيء تعلم، بطيء تعلم ده بيبقى درجاته مثلا من 80 إلى 70 على اختبار الذكاء يعني، وبطيء تعلم، بطيء في الذكاء، الذكاء هو السبب في ان هو بطيء في التعلم يعني، يعني بطء يعني قلة الذكاء هي السبب في قلة التعلم بالنسبة له أو بطء التعلم يعني، لكن فرط يعني حركة بيسبب من 20 إلى 30% من اللي عندهم فرط حركة عندهم صعوبات تعلم، لأنه بيأثر على العمليات النمائية بالنسبة للابن، يعني فرط الحركة بيؤدي إلى نقص انتباه، تركيز، ذاكرة، الإدراك، تكوين المفهوم، حل المشكلات، ودي عمليات نمائية بالنسبة لصعوبات التعلم، سواء صعوبات التعلم في القراءة، في الكتابة، في الحساب. فإذن 20% إلى 30% من اللي عندهم فرط حركة معرضين لي عندهم مشكلات صعوبات التعلم، ومن 1.3 إلى 1.5 برضو بيصابوا بمشكلة العناد الشارد، ومن برضو يعني 20 إلى 30% من الأولاد اللي عندهم فرط حركة برضو بيبقى عندهم مشكلة بعد كده اضطراب مسلك، اضطرابات سلوكية. إذن فرط الحركة الحقيقة ما هوش مشكلة فردية أو مشكلة مستقلة، إنما مشكلة الحقيقة بتسبب مشكلات، بتسبب مشكلات. فالولد ما بيسرقش بدأ يسرق، كان مش كويس في المدرسة بقى عنده مشكلة، يعني ما بقاش ينتبه ولا يركز وكذا وكذا. فهنا الحقيقة فرط الحركة زي ما بقول الخطورة بتاعت مشكلة فرط الحركة انه بيسبب مشكلات كثيرة جدا جدا، وبيأثر كمان على شخصية الابن بعد كده. الحقيقة كمان في مشكلة ربما ما حدش بيركز عليها قوي من الدكاترة، مشكلة انه لما بيبقى عنده فرط حركة هو بيصبغ سلوكياته بصبغة معينة، بمعنى انه هو سلوكيا بيعتاد على سلوكيات معينة، هي فرط الحركة خلته ما عندوش، خلته مندفع وما عندوش قدرة على التحكم في الذات وضبط الذات يعني، فبالتالي بيسلك سلوكياته تصرف تصرفات مندفعة بهذا الشكل. ف الخطورة بتاعت الاخر العلاج، الخطورة انه هيعتاد على السلوكيات دي، الخطورة انها شخصيتها تتصبغ بالصبغة بتاعت فرط الحركة، الخطورة انه هيظن ان هو بقى كده، والخطورة ان الناس هتشوفه كده، وبالتالي الناس هتشوفه يعني ايه، هتبقى تشوفه نفسه يعني، يعني الطفل مرآة الايه المجتمع يعني، فهينعكس في الاخرين، فهيشوفوه ان هو مفرط الحركة، انه شقي ومندفع وبيكسر اللعب وبيضرب العيال، وانه مش قاعد في حاله، وانه بيسبب لنا مشكلة اهلا وسهلا، مجرد ما جه فلان بيعمل مشكلة في البيت وهكذا يعني. فعدم وجوده اريح وافضل لدرجه ان الامهات تقول لك لا 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 ده ما بيخرجنيش بالبيت، ما بيخلينيش اروح ما اعرفش فين، بيحرجني في السوبر ماركت عايز دي وعايز دي، ويضرب ما اعرفش ايه وشنكل ده، وفي المدرسه وفي الحضانه وفي النادي وفي الشارع، وتعبني ومتعرض لحوادث كثيره جدا، فانا احسن حل احطه واقعد في البيت بهذا الشكل. والزوج انت بيتش مش عارفه بيتي عصبيه على طول ليه، ما هو في طفل عنده فرط حركه بينعكس على نفسية الأم، وبالتالي نفسية الأم تنعكس على نفسية الأب الزوج، وبالتالي بتنعكس يعني ودايرة بقى، فنفسيتهم الاثنين بيحصل مشكلة فتنعكس على الولد. فدي الخطورة كمان، يعني ان الولد شخصيته بتتشكل بالاضطراب، وكأنه بعد كده حتى لو تم علاج الاضطراب إلا انه بيظل ايه بهذا الشكل يعني، او على الأقل خالص فكرة الناس عنه هتبقى ما زالت موجودة بعد فترة كده لغاية لما تبدأ الفكرة ايه تتغير واحدة واحدة يعني. وده اللي انا كمان بحمل الامهات مسؤولية ان هم لازم هم يتغيروا الفكرة، لان هو اساس الامهات هي اللي للأسف بتسوء سمعة الولد، يعني هو اللي كذا وكذا وبتاع، فخلاص بالقابلية للإحاء كلهم بياخدوا عنه فكرة انه كده، فما يجيش عندي وما يبقاش موجود مع الاولاد وما يلعبش معاهم، فيحس بالاضطهاد فبيبقى عنيف لانه بيلعبوش معاه، فيكسر الحاجات ويلعب يا اما اضيع اللعبة وهكذا يعني. طيب كنا سألنا سؤال وقلنا طب يا دكتور هل ابني كده يعني حركته عادية او ده دلع او عنده مشكلة قلق او عنده مشكلة تانية او فرط الحركة لازم يكون موجود بالنسبة للابن في اعراض معينة هقول لك عليها، واستمر 6 شهور على الاقل علشان نشخص. مش فكرة ان الولد الان ان ابوه سافر فبالتالي القلق مخليه متوتر وعصبي وبتاع، لا ده مش فرط حركة، ده درجة قلق وممكن مثير اتضرب الولد فهو عدواني فبيبقى لا ده عدوانية. الام والاب عصبية فهو بقى عصبي لفترة ما او حاسس انه في يعني مشكلة ما موجودة جوه البيت، فلما المشكلة هديت بدأ يهدى هو كانعكاس عليه لان القلق معدي والعصبية معدية. لا القصة الثانية فرط الحركة استمر 6 شهور فبيبقى الولد دايما او غالبا متململ في قعدته سواء في البيت او في المدرسة. في الفصل مش قاعد على بعضه ويسيب الفصل وعايز يخرج بره، والمشكلة بقى في عقاب المدرس اللي للأسف ما بيتحملوش ما بيش فاهم ايه الموضوع فبيخرجوا بره. يا سلام فرصة، كل مرة احاول ان انا اقرفهم عشان يخرجوني بره. فبالتالي في مشكلة كمان انه طبعا الطفل بيبقى زي ما قلنا دايما من 2 إلى 7 قدرته على القعدة والثبات يعني من يعني 8 إلى 15 دقيقة، فبالتالي الحصة المفترض من 15 دقيقة وبعدين احرك له النظام ويكون تعليم تفاعلي تعليم نشط ما يكونش تعليم تلقيني والولد قاعد في الحضانة بالذات خلاص. فهنا ونشتكي انه فرط الحركة موجود في الحضانة وموجود في الابتدائي وكذا، لان النظام اساسا بتاع القعدة بتاعت الاولاد حتى في الفصل غلط غلط. تمام قاعد ورا واخد راحته او قاعد قدام كذا هنقول، لكن غلط ان انا اخرجه برا الفصل ده على الاقل. يعني المهم انه احد الحاجات انه بيجي يا دكتور وضرب ده وشنكل ده ومش قاعد على بعضه والمدرسين بيشتكوا منه ومش قاعد في البيت مع المدرس ولا قاعد معايا، وحتى هو قاعد بيفرق كده يا دكتور مش قاعد على بعضه وبيتنطط ويتحرك في اماكن مش مناسبة لده، يعني بيتسلق في اماكن كده ينزل على الترابزين، ولقيته مرة قاعد على سور البلكونة وفي نفس الوقت ايه طلع على البوتاجاز وقاعد على الكنب على طول زي فرق لوز مش قاعد معانا على الارض، بيتنطط بشكل ايه مستمر يعني خلاص، وبيتحرك يعني وكأنه بطول يا دكتور بيتكلم كتير قوي، يتكلم يا دكتور ما نقدرش نفصله ما عرفش اتكلم مع حد يدخل في النص على طول بهذا الشكل. يعني هكمل لحضرتك انه كمان فرط الحركة بيعمل اندفاعية. تمام طيب المهم انه بيبقى كمان اللي عنده فرط حركة مبقاش قادر يندمج مع الاولاد مبقاش قادر ينتظر دوره لانه بيبقى فيه اندفاع مع فرط الحركة خلاص، فمقدرش حتى يعني ايه ينتظر لغاية لما بقى يجي دوره في الاجابة، لا بيسبب مشكلة يعني. طيب اخد الاتصال وارجع اكمل حضرتك اعراض فرط الحركة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا استاذ احمد الله يبارك فيك.
شرفك. طيب
حضرتك طيب الله يكرمك.
معلش يا دكتور بالنسبة للحل للطفل اللي هو فرط الحركة ده،
ايوه
هل ممكن ان احنا لو الحقناه بنادي يلعب رياضة يفرغ الطاقة اللي عنده القوة، هل ده كافي؟
لا مش كافي الحقيقة، هو من ضمن الحلول لكن مش حل كافي الحقيقة. تمام لانه طيب. يعني حضرتك هتلاقي ان ده حل من ضمن الحلول.
الحلول معلش
هو كم سنة الاول؟
يعني 7.
تمام
ماشي الحال.
تمام بقول لحضرتك اوكي تمام انا موافق حضرتك انه يروح، لكن هتسمعني دلوقتي وانا بقول لحضرتك ان شاء الله يعني الحل مستفيض واحنا معانا وقت طويل في الحلقه ان شاء الله، فحسمع حضراتكم واسمع استشاراتكم وفي نفس الوقت هتسمع حضرتك يا استاذ احمد الحل باستفاضه ان شاء الله النهارده. طيب زي ما بقول لحضرتك لما بيبقى طفل عنده فرط حركة بيسبب مشكلة نقص انتباه تركيز مشكلة في الذاكرة كمان. الذاكرة ليه يا دكتور برغم ذاكرته كويسة؟ لا هي المشكلة الذاكرة ممكن يكون وعاء يتحمل ويشيل، بس هي المشكلة انه ثلاثية تتعلم انتباه وتركيز وذاكر انتباه تركيز ذاكر. فالانتباه اساسا هو اللي بيتم من خلال استدخال المعلومات والتركيز بيخزن المعلومة والذاكرة بيستدعي المعلومة، فمشكلة مش في الاستدعاء بالنسبة للذاكرة مشكلة في الاستدخال للمعلومة. فولو ان عنده فرط حركة بيبقى ما عندوش ايه يعني انتباه وتركيز جيد، فدي المشكلة بتخليهوش يستدخل معلومة وده اللي بيأثر بقى بعد كده على صعوبات التعلم. يعني بيقحم نفسه على الاخرين ويقاطع الحديث زي ما بقول لحضرتك كده، ما بيقدرش يعني بيبقى مندفع كلامين مندفع فكريا مندفع حركيا اساسا يعني، ودي اللي بيخلي يعني ده اللي بيخليه ينقص درجات. يعني دكتور مذاكره معاه امبارح كويس قوي بس مشكلته ان هو بيقرا اول سؤال ويجاوب على طول مندفع فبياخد يعني ليه درجه ناقصه، يعني ان هو ما بينتظرش يعني دوره لما بنبقى مثلا هنوزع حاجه معينه ان هو ممكن يعني ايه ينقض كده على حاجه اخواته انه في طابور مثلا في المدرسة يزق ده وما بيبقاش قاعد متململ ومش قادر ينتظر بهذا الشكل. يعني بيحصل انه مع فرط الحركة نقص الانتباه، يفقد حاجاته، يرجع بحاجة ناقصة من يعني الأستيكة، الألم، المسطرة، علبة اللي مش عارف الألوان، نسي الشنطة كلها على بعضها أساسا لأن في مشكلة نقص انتباه بالنسبة له، مش قادر ينتبه مع المدرس لا سمعيا ولا بصريا، تمام، مش قادر ينتبه مع الشيخ، مش قادر ينتبه مع حضرتك وانت بتذكري له. أي حاجة تشتته، أقل حاجة تشتته التلفزيون، صوت من جوه، صوت مش عارف ايه بتاع، كل ده طبعا بيشتته. كل ده يعني مع يعني نقص انتباه ناتج عن برضو فرط الحركة. يعني السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الرحمن اتفضل يا فندم.
لو سمحت كنت عاوز اسأل حضرتك على ابني. أيوة. عنده 8 سنين.
ايوه.
هو هادي جدا وحركته هادية جدا.
ايوه.
وكل ما بوديه في حتة يعني كله بيشتكي من مين؟ من الهدوء الشديد.
بيشتكي من ايه يا فندم؟
او مدرس.
لا يشتكي من ايه؟
الهدوء الشديد.
من الهدوء،
من الهدوء الشديد ده.
ايوه ايوه.
مفيش تفاعل يعني.
او
تفاعله بطيء قوي.
ايوه ايوه.
سواء اذا كان مثلا الكلام ده في النادي او مثلا في المدرسه، كل مع انه الاول على فصله يعني.
الاول على فصله
ايه يعني؟ الاول على الفصل بتاعه.
لا هو 3 سنين. لا ثواني بس، 3 سنين 3، انا سمعتها كده صح؟
8
كده. كده مظبوط.
8 دي مشكلة. المشكلة الثانية انه اليومين دول يعني زي ما يكون بيحصل له تهيؤات ان في حاجة على بقه ويفضل يمسح بقه كتير قوي. في ايه؟ يقول انا بتهيألي ان في حاجة في بقي. وساعات يعني بيقول انا بتهيألي ان انا ماسك حاجة وبرميها. تحس دايما حضرتك انه يعني كأنه ماسك حاجة وبيرميها، ماسك حاجة وبيرميها، بيكرر التصرف ده كتير. في ايه؟ يقول لي انا حاسس ان انا ماسك حاجة وبرميها.
ولما بيرميها بيهدى شوية.
لا ورا بعض. انا بحس ان الموضوع ايه، وبالذات لو بيتفرج على حاجه، بيتفرج على كرتون او كده، الموضوع بيبقى متكرر ورا بعض.
ايوه ايوه. في حد حضرتك او والده نمط شخصيه وسواسي شويه، بيكرر حاجات، النظافه كتيره شويه، وسواس في العقيده؟
لا والله لا
تماما.
لا لا لا، ما عندناش حد كده. واحنا يمكن عندنا حد يعني ايه، اخويا مثلا بيقرف شويه، لكن وسواس النظافه ده لا ما عندناش.
مش شرط يكون وسواس نظافه، يعني في وسواس للتاكد، ان انا اتاكد من الحاجات مره واثنين وثلاثه، من البوتاجاز مره واثنين وثلاثه، اتاكد من قفل باب الشقه مره واثنين وثلاثه، اتاكد من عد الفلوس مره واثنين وثلاثه، انه عايز الحاجه منظمه ومرتبه بشكل معين. هل ده يعني انا بقول لحضرتك بعض الحاجات هل بتلاحظيها عليكي مثلا او على زوجك او على عمه او خال او سته او
بالظبط؟ انا كده، انا نفسي كده، انا بحب اتاكد مثلا ممكن اقلق البوتاجاز قفيته ولا لا، قفلت باب الشقه ولا لا، انا كده فعلا.
طيب هو يعني الحقيقه برضو يعني محتاج انه يتعرض خلاص على استشاري نفسي وتربوي على اساس انه في بعض الحاجات احيانا تبقى درجه قلق نتيجه ظروف معينه ما، ولكن بعض الاحيان يبقى تكرار سلوك معين، تكرار خاصه انه للاذكياء، الحقيقه بلاحظ عند الاذكياء بالذات يعني تكرار سلوك معين بيبقى احيانا بوادر يعني سلوك قهري او سلوك وسواسي قهري، فيهمني انه من البدايه في اختبار للقلق عند الاطفال او الوسواس القهري عند الاطفال خلاص، واختبار لحضراتكم برضو علشان نشوف انعكاس ده على الابن بهذا الشكل يعني، ونشوف المشكلة وتشخيصها بشكل جيد على اساس يبقى علاجها بشكل جيد. فلازم ناخد بالنا ان احنا نفكر بالطريقة دي ونفكر في الاتجاه ده من غير ما اقلقك او من غير ما اوترك او الى اخره، بس نبقى دايما يعني ايه، اذا عرف السبب بطل العجب، وفي نفس الوقت دايما يعني حل المشكله في البدايه افضل من انها تتفاقم بعد كده، لان بيبقى حاجات بسيطه جدا للاطفال يبقى ماشي وبعدين يرجع خطوه وتقدم قدام، ما اعرفش حد ضربه ضربه كده فيرجع يضربه نفس الضربه، يعمل حركات معينه ببقه او يمسح حاجه معينه او يقول يعني كلمه معينه يكررها او ما شابه يعني، فهو نفسه ما يبقاش فاهم ايه اللي بيحصل، ممكن يكرر حركة حتى معينة، يكرر كلمة معينة، ذكر معين خلاص، يمسح حاجة، يرتب حاجة بشكل معين، ياخد كل كتبه وكراساته مش حسب الجدول، كل حاجة ربما يكون في حاجة يعني ناقصة معاه وهكذا. انا محتاج حاجة بس تفكري بهذا الشكل، و لابد انه من البداية الحقيقة يتعرض بحيث انه برضو في علاج للمسألة وتنتهي تماما يعني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
ازيك يا استاذ سعد؟ ازي حضرتك؟
انا سعد. بقول لك انا عندي طفلة عندها الوقت داخل على 5 سنين.
ايوه.
هي عندها فرط حركة كده وودناها لدكتور مخ واعصاب وكان
أيوة.
لها علاج.
أيوة.
وما فيش نتيجة يعني وبتروح الحضانة وكل حاجة وبتقعد تكت بس ما بتنتبهش مع زمايلي. وقليلة في الكلام.
طيب.
وقليلة في الكلام يعني ما بتركزش وبتقولش جمل كاملة. وودناها تخاطب برضه وما فيش يعني حسيت شوية في الكلام بس مش قوي بس ما بتكنش في البيت. بس لما بتروح الحضانة بتقعد بس ما بتنتبهش بقى مع زمايلي.
استاذ سعد عملت لها اختبار ذكاء قبل كده؟
عملنا لها وقالوا كويس.
لا يعني انا كويس دي كام بقى؟ احنا عايزين بقى نتدرب في برنامج فن التربيه يعني المفروض يبقى معاك تقرير لاختبار الذكاء ونيجي نقول مثلا من 90 ل 110 ده متوسط الذكاء، من 90 ل 80 تحت المتوسط، من 80 ل 70 بطيء تعلم، من 70 فتحت ضعف عقلي وليه درجات ليها فئات برضه. كويس دي يعني معدي 90 مثلا معدي المتوسط.
الاختبار كان كام في المين؟ ما تعرفش برضه.
ايوه معاك يا دكتور. طيب انا مع حضرتك قاعد ما شاء الله معاك ساعة شوية كمان في الحلقة، تمام؟ تقدر حضرتك تشوف الدرجة كام وتبقى تكلمني. لكن مبدئيا انا لسه عايز اطمن حضرتك برضو يعني، هو طبعا اول حاجة احنا بنعمل اختبار ذكاء علشان نشوف ربما في مشكلات تانية الولد بيتحرك بشكل غير منضبط فيها او في نقص انتباه او قلة فهم شوية فبيكرر سلوكيات معينة، فاحنا لازم ايه اختبار الذكاء يجي يقول لي لا ذكائه كويس، يبقى نيجي نفكر بقى في اتجاه ايه فرط الحركة. عندي مشكلة اللغة الحقيقة المفروض تستمر في الايه التخاطب، لانه في حاجتين مهمين جدا يعني، كل ما الكلام قل كل ما تعبر عن نفسها ورغباتها واللي هي عايزاه بالحركة والانفعال، كل ما الكلام يقل كل ما تعبر عن نفسها ورغباتها واللي هي عايزاه بالحركة والانفعال، تمام؟ فكل ما الكلام يزيد والتخاطب يستمر وتحسن في اللغة كل ما تعبر عن نفسها بالكلام وما تعبرش بالحركة والانفعال، والعكس صحيح، بمعنى ان كل ما يكون في حركة زيادة عندها كل ما خلاش قاعدة ثابتة فده يقلل الانتباه والتركيز السمعي والبصري، فما تدخلش الكلمات بشكل كويس للمخ فما تقدرش تتكلم، ففرط الحركة ما بيخلوش ثابت عشان ينتبه سمعيا، مش سمع كويس لكن ينتبه سمعيا، يستدخل المثيرات المسموعة ويعالجها معرفيا ويخرجها ككلام، فالاتنين دول لازم يبقى ماشي، التخاطب موجود وعلاج فرط الحركة كمان موجود، بس مهم جدا مسألة اختبار الذكاء علشان نحدد بس هل ده ذكاء متوسط او ذكاء تحت المتوسط او بطيء تعلم او ضعف عقلي، فبالتالي نقدر نتعامل معها بشكل جيد خاصة في المدرسة ونوع التعلم. ماشي السعد؟ يعني ارجو ان حضرتك برضو يعني علشان يبقى الاستفادة كاملة تقول لي درجة الذكاء، وفي نفس الوقت يا جماعة ياريت لو حد عمل اختبار الذكاء يجي يقول لي والله انا عملت اختبار الذكاء لابني وكانت درجته كذا، بحيث انه نقدر نعرف انا بتعامل مع مين. انا لما بيجي لي حد خلاص اول حاجه بطبق اختبار كده للاب والام عشان اعرف شخصيات الاب والام نفسيا، وبعدين اعرف العلاقه الزوجيه طبيعتها اخبارها ايه، واعرف طبيعه التنشئه، لان شخصيه الاب او شخصيه الام لو كانت قلقه او عندها مرض قلق فده هينعكس على الابن في التعامل، لو عندها وسواس قهري هينعكس على الابن في التعامل، لو عندها اكتئاب هينعكس على الابن في التعامل وهكذا، او لو الاب يعني، تمام؟ فبالتالي شخصياتهم او نفسياتهم هم، وبالتالي العلاقة الزوجية بينهم منعكسة على الابن، وبالتالي طريقة تربية كل واحد على حدة منهم، هل حد بيتدخل في التربية؟ كل ده خاص بعيد عن الطفل، بعدين أجل الطفل بقى. الفحص الإكلينيكي إن أنا بتكلم معاه وبشوف اللغة، الانتباه، التواصل، درجة اكتئاب، ما فيش قلق، توتر نفسيا الولد تمام، خلاص؟ وبعدين اختبار ذكاء. يجي يقول لي القدرات بتاعته أخبارها إيه؟ ويجي يقول لي مش بس هو لا ابني ذكي، انا عارف انه ذكي بس ذكائه فين يعني، هي دي القصه يعني، ودي اللي هنتكلم فيها بعد الاتصال ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه دكتور.
ام سامي اتفضلي فن.
لو سمحت انا ابني كل اللي بتحكي عنه دوت موجود في ابني.
ايوه
فرط الحركه، بس انا مش فاهمه ومدركه الموضوع دوت لاني لسه فاهمه الايام دي. ابني دلوقتي عنده 14 سنه من صغره هو كده يعني، المشاكل نفس اللي في كله عنده، بس يعني اخد خط مخه اعصاب قال لي ده عنده لازمه عصبيه. بيعمل حركات بجسمه
لازم العصبيه دي حاجه يعني دي حاجه تانية يعني
دي حاجه غير فرط الحركه.
هو فرط الحركه بصي ممكن يبقى فيه يعني عملت رسم مخ نشاط كهربا زادي
عملت رسم مخ اول حاجه قالوا كهرباء عملنا رسم مخ قال مفيش
فالحركه
طبعا عماله تزيد الدكتور قال لي دي لا دي حاجه اسمها لازمه عصبيه هو ده جات له حمر متزمنيه كان عنده سخونيه جامده وكده فقال لي نتيجه للحمر المتزمنيه
طب
ممكن دي فعلا نتيجه الحمر المتزمنيه جات لازمه عصبيه
وارد لانه كمان يعني ايه ما برضو بتنعكس على كهربه المخ يعني هي فرط الحركه قد يكون احد اسبابه لكن مش كل اسبابه كهرباء زياده تمام واللازمه العصبيه احيانا تكون نتيجه كهرباء زياده تمام واحيانا النتيجه تكون عرض من ضمن اعراض القلق واحيانا تبقى عرض من ضمن اعراض العصبيه لا سيما لو الاب والام عصبيين او قلقين او الولد ايه ما بينفذش عن انفعالاته فبتزيد احيانا اللازمه العصبيه وقت الامتحانات او تزيد وقت الضغوط او تزيد وقت يعني المشكلات اللي بيتعرض ليها
فعلا لما يكون في عيد او في حاجه تحس ان بيجي له قلق في حاجه اي مناسبه او اي حاجه يحصل له كده
مظبوط. اللغه عنده اخبارها ايه الكلام؟
لا ده هو بص جبت في المدرسه تبع الدراسه سعيد سنه ثانيه اعدادي مرتين
ايوه
مش قابل للدراسه نهائي مع انه ذكي جدا مش قابل للدراسه ولا قابل للتعليم وانفراد حتى يروح الملاحق يمتحن
هي ذكي جدا دي اللي انا كنت لسه بتكلم فيها يعني غالبا حوالي مثلا اكثر من 90% من الناس بيقول ابني ذكي جدا او كما يرغب ويتمنى او ان هو ذكي جدا دي ممكن تبقى متوقفه على مهارات تانية مهارات يعني تكنولوجيه شاطر في الكمبيوتر قوي دكتور ده يعرف في الموبايل اكتر مني ما هو منطقي لازم يعرف في الموبايل اكتر مننا يعني وهو ده جيلهم اساسا جيل التكنولوجيا يعني تمام بس هو الاختبار على اساس ان انا اشوف يعني الذكاء العقلي في انواع 8 ذكاءات متعدده ذكاء اجتماعي وذكاء عاطفي وذكاء كذا وذكاء كذا فمن ضمن الذكاء العقلي اللي هو خاص بالتعليم يعني تمام فده مهم جدا اختبار الذكاء يجي يقول لي ده درجه زي. عشان نحترم ده علشان نقدر ده علشان نبقى فاهمين ده هل هو عاد سنه ثانيه علشان درجه ذكاء ولا ذكائه كويس بس عادها علشان درجه قلق وتوتر ونقص انتباه وتركيز ومشكله نفسيه
يعني اعمل له
اختبار ذكاء
الدكتور قال لي لازم العصبيه دي ملهاش علاج اصل انا ليه كان بيدي علاج بيهدي الحركات دي لكن ملهاش علاج لغايه دلوقتي العلماء ما حطوش ليها علاج
هو شوفي يعني يمكن الاستاذ سعد عبد الحضر بيقول انا كنت بدي دواء للبنت وبحس ان مفيش نتيجه فعاله الدواء يا جماعه جزء من الموضوع الدواء ما هوش كل العلاج الدواء جزء من العلاج وهو بيشتغل على الاعراض اكتر من جذور الامراض وهو بيهدي الاعراض فعلا فرط الحركه بيهدي شويه وفي اللازمه العصبيه بيهدي شويه لكن في علاجات تانية في علاجات سلوكيه في علاجات تحليليه في علاج معرفي سلوكي يعني في علاجات تانية في تدريب الاسترخاء مثلا تدريب التنفس في تدريبات معينه خلاص اللازمه العصبيه بتهديها الى حد كبير على الاقل عشان ما تنعكسش هي القصه ايه انا بص للمساله اسبابها ايه وطرق علاجها ايه يعني الدواء جزء من الموضوع لكن كمان بتنعكس على تواصله على تفاعله على ثقته بنفسه على احراجه فازاي ان هو خلاص يثق في نفسه ازاي ان هو يتدرب على التواصل ازاي ان هو اللازمه العصبيه ممكن يداريها بشكل او باخر حتى لو هتظل موجوده
واخد بال حضرتك عارف دكتور بيطلع لسانه فيها يعني جاله في لسانه حاجه صعبه يعني ايديه شويه يعني حركات
بتتنقل من مكان لمكان
في مكان
لمكان بس بتروحش يعني ما بتروحش صحيح ما انا بقول لحضرتك ده يبقى اول حاجه جزء دوائي تاني حاجه جزء تحليلي نفسي علشان يفرغ المشاعر المكبوته اللي موجوده جواه يعني هو متضايق وداخل في مرحله المراهقه ففي حاجات بتخنقه وبتضايقه قال لها نقص ثقته بنفسه قال لها اللازمة نفسها واخد بالك قال لها توصله او قال لها ممكن حد يتريق من زمايله خاصه في مرحله المراهقه كلهم بيبقى عندهم نقص ثقه بالنفس فكله بيتريق على كله قبل ما حد يتريق عليا ابدا انا اتريق على الاخرين يعني واخد بالك
اللي بيحصل منه هو بيتريق على كل الناس
مثلا واخد بالك ما هو يبقى الهجوم خير وسيله للدفاع برضه ده جزء من نقص الثقه بالنفس اللي موجود يعني تمام فانا يعني بيدي لابد عمر ابدا انا قبل ما ايه يبداوا يردوا عليا يعني فاقصد اقول انه جزء علاجي دوائي في جزء تحليلي نفسي في جزء سلوكي منه الاسترخاء افضل علاج للقلق وللازمه العصبيه وللعصبيه بشكل عام تدريب الاسترخاء لازم يتدرب عليه 16 عضله معينه لازم يتدرب عليهم علشان يعمل الاسترخاء بشكل مستمر فيبدا يهدى لازم جزء نفسي بقى ثقته بنفسه دي لازم تكون يعني مهم جدا فكره انه اختبار الذكاء ويقول لي قد ايه مضغوط دراسيا علشان ما اضغطش اكتر من اللازم احنا نفسنا اولادنا يكونوا احسن اولاد في الدنيا ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف نفسا الا ما اتاها دي قد ايه وسعها دي قد ايه دي بنعرفها من خلال اختبار الذكاء. وبالتالي نيجي نقول يا جماعه ما نضغطش قوي. احيانا يكون مثلا ايه سنه 14 لكن عقله مثلا 12 مثلا مثلا.
انا عيل صغيره ما هو فعلا كده لما قالت ثم قاعد مع عيل صغيره
ما انا بقول لحضرتك اهو. وبالتالي خلاص اجي اقول لازم نرجع سنه واخد بالك بدل ما نطلع مطلع ويحس بالاجهاد الشديد جدا. زي ما بقولها مثال دايما باجي اقول ايه قدرات الابن يعني ايه هو قدراته العقليه يقدر يشيل كرسي واحنا مشايلينه كنبه فبنطلع فوق الكنبه كمان يعني بنتهمه بالغباء وبنتهمه انه مش عارف ايه وما بيذاكرش بتاع. هي الفكره كلها قدراته يقدر يشيل ايه لان برده ده جزء ملوش علاقه هنا بالدواء بقى ده جزء له علاقه بالناحيه النفسيه وايه اسباب اللازمه العصبيه او ايه اللي بيزودها على الاقل يعني تمام. فالضغط ده اللي بيزودها فلما اجي احترم قدراته احترم قدراته ما اضغطش عليه زياده. فبالتالي لما يكون مثلا سنه 14 وعقله مثلا 12 فهو قدراته بتاعه الثانيه يعني هو 14 يعني ثاني اعدادي لكن 12 يعني عقله منهج سنه 6 مثلا فهو شايل اولى اعدادي وثاني اعدادي سنتين زياده عليه. فبالتالي ده بيزود معايا النتيجه اللي هي اللازمه العصبيه. فبالتالي حل اللازمه العصبيه لازم يبدا العلاج الشمولي بهذا الشكل. هكمل حضراتكم هنبدا ازاي نعالج بقى فرط الحركه ان شاء الله. ده هيكون لازم تنتظروني علشان تشوفوا علاج فرط الحركة بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم في حلقة ابني كثير الحركة ما الحل. تكلمت مع حضراتكم عن المشكلة وعن أعراضها وعن أسبابها علاجها المفترض زي ما قلنا لأن بتبدأ الحقيقة باضطراب في النقلات العصبية في مادة السيروتونين الدوبامين نور أدرينالين في كيمياء المخ. فالمفترض أنه يبقى فيه جزء بعد الاختبار الذكاء واختبار فرط الحركة واختبار فرط الحركة قال عنده فرط حركة جديد أجي أقول أنه لأنه في سبب عضوي في الموضوع فلازم يكون في جزء دوائي بهذا إلا الشكل. قلنا الجزء الدوائي في الموضوع ما هو إلا يعتبر إيه جزء من الأجزاء بتاعة العلاج جزء لا يعني لا تجزم العلاج. وفي نفس الوقت علاج سلوكي بلا دواء فرط الحركة بيبقى نتائجه مش جيدة قوي وعلاج دوائي بلا علاج سلوكي الحقيقة علاجه برضو نتائجه غير جيدة. يعني أنا محتاج برضو كأب وأم أفكر في سبب فرط الحركة زي ما قلت لك على الأسباب مش إن أنا أحمل الولد المسؤولية عن الموضوع. الجد والجدة ما يحملوش الأب والأم المسؤولية عن إن الولد هم مش عارفين ربه فبالتالي يضربوا الولد أكتر من كده. لو في مشكلة نقص انتباه لأن في حاجة اسمها ADHD أو فرط حركة مصحوب بنقص انتباه وفي درجة نقص انتباه لوحدها كده فنقص انتباه بتبقى مؤثرة بشكل أو بآخر حتى على الكلام أو على إنه مش منتبه أو فأفحص حاسة السمع علشان أتأكد يعني إنه الأمر عضويا كويس. بعد كده هنتكلم نتكلم عن الانتباه والتركيز بقى السمعي يعني الانتباه السمعي هو سمع بيسمع عضوين كويس بس الانتباه السمعي اللي هو استدخال المثيرات المسموعة ومعالجتها معرفيا واخراجها ككلام او معلومات. يعني طبعا لا شك ان انا محتاج احسن الجو الاسري جوه البيت وقلل عوامل التشتت المحيطه بيه الطفل وما انتقدهوش كاب وام لانه مش ناقص هو بينتقد في البيت والمدرسه والنادي وكذا وكذا لان غصب عنه يعني تمام. وفي نفس الوقت محتاج اتكلم معاه على الاقل ساعه علشان لما اتكلم معاه يقدر يفرغ مشاعره ويفرغ انفعالاته السلبيه واحباطاته وعدوانه بهذا الشكل يعني. وادربه على تنفيذ بعض الأوامر البسيطة حاجة اسمها تجزئة المهمة يعني لازم أجزأ له المهمة بالنسبة للطفل اللي عنده فرط حركة ونقص انتباه. حتى المذاكرة محتاج برضو أن أنا أجزأها له 10 دقائق و10 دقائق و10 دقائق بهذا إلا الشكل. أخذ الاتصال وأرجع أكمل حضرتك علاج فرط الحركة ونقص الانتباه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أستاذ محمد.
ألو.
تفضل مع حضرتك.
أنا عايز أشرح لك حالة ابني يا دكتور والله.
تفضل يا فندم تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمعك اتفضل.
ايوه يا فندم. انا عندي ابني له 8 سنوات دلوقتي كان وقع من على الترابيزه ارتحمت. ماشي معايا يا فندم؟
تمام.
انا دلوقتي متابع مع دكتور مخ واعصاب ومفيش جديد بالنسبه لعلاجه او الحاله بتاعته. ابني بياخد علاج مخ واعصاب
ايوه
وتيتام وحاجة اسمها
اوكي تمام 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 تمام.
بس ابني حالته اوصفها لك يا دكتور طبعا ما فيش صورة. يعني ابني لما بيمسك حاجة في ايده بتقع لو مشى ممكن يقع يتكفى على وشه. الموضوع ده يا دكتور جسمه زاد وطبعا ما فيش ذكاء ما فيش استوعاب من اللي حواليه.
طب جسمه زاد هل بعد الدواء ولا من قبل الدواء؟
لا بعد الدواء يا فندم، بعد الدواء. انا بقول لحضرتك عنده 8 سنوات دلوقتي.
طب تراجع الطبيب المعالج بتاعه وتقول له ان جسمه بيزيد مع الدواء بحيث انه يقدر برضو ايه يشوف نوع يكون الاعراض الجانبيه بتاعته اقل بحيث ان جسمه ما يزيدش بعد الايه مع الدواء يعني. طيب هل هو كان قبل يعني خلينا نيجي نقول هل وقوعه من على الترابيزه ده كان سبب ولا كان احد النتائج او يعني النتائج والاعراض لفرط الحركه؟ هل ما قبل 8 سنين يعني هو وقع من امتى؟ بقاله قد ايه؟
وقع دلوقتي يا فندم بقاله 4 سنوات.
اربع سنوات
اتاخر في المشي، اتاخر في المشي، اتاخر في الكلام. الكلام دلوقتي النطق يعني لولا انا ابوه وامه بنفهم عليه بنص الكلام ونص الاشاره. انا دلوقتي دكتور المخ والاعصاب ربنا يبارك فيه بيقول لي دي حاجه في المخ، يعني هو فسرها لي بالفلاحي كده، بيقول لي دي حاجه قبل ما بتوصل في مكانها، اشاره قبل ما بتوصل في مكانها للمخ بتنزل ايه، بتيجي قبل المكان بتاعها وتروح جاي ايه نازله في المكان ده. هو ده اللي بيؤدي لارتخاء اعصابه وقله ارتكازه وقله اتزانه، تحس انه هيقع يتكات على وشه كده بس.
ايوه. طيب هل ما قبل 4 سنين يعني علشان بس نيجي نقول ان هل الوقعة هي اللي سببت واثرت مثلا على اجزاء في المخ مما انعكس على يعني عليه عضويا ونفسيا وجسديا ومعرفيا او انتباهه وتركيزه لغويا وما شابه، يعني هل ما قبل 4 سنين كان كويس وبيتكلم وعادي والوقعة اللي سببت، ولا هو كان عنده مشكلة؟
لا هو كان عنده مشكلة، كان يشاور برضه، يعوز يشرب ما يقولش اشرب، يشاور متأخر، كان متأخر في الكلام،
كان متأخر في الكلام. طيب هل كان عنده فرط حركة وقتها؟ كان حركته كتير قوي قبل 4 سنين قبل الوقعة؟
لا كان طبيعي جدا وكان ضعيف جسمانيا، وبعدين ما كانش بيتكلم يا دكتور ولا كلامه واضح، خدت بال حضرتك؟
طب عملت له اختبار ذكاء؟
عملت له اختبار ذكاء.
كام؟
اختبار ضعيف، اختبار 70.
70؟
دلوقتي الدكتور اللي بيعالج، الدكتور اللي بيعالج مخه كهرباء، مخه اعصاب، قال لي الحمد لله ما عادش فيه كهرباء. طيب يبقى الموضوع الحاله دي نقول عليها ايه؟
شوف، ما هو احنا عايزين نقسم الموضوع لحاجتين، تمام؟
اتفضل.
الحاجه الاولانيه الكهرباء دي حاجه عضويه ممكن تيجي لحد عنده ضعف عقلي وحد عبقري، يعني دي مساله مالهاش علاقه بايه؟ يعني بدرجة ذكاء وكذا وكذا وكذا، خلاص؟ يبقى دي قصة تمام. لوحدها يعني، تمام؟
نعم.
لما نيجي نبص، عشان كده بسألك ما قبل أو ما بعد، يعني حتى كانت الوقعة هي السبب في الأعراض اللي بتكلم عنها ولا ما قبل؟ عشان كده قلت لي كان الكلام متأخر شوية وكان درجة ذكائه إيه مثلا 70. 70 أحيانا بتقع في فئة إيه؟ يعني من 70 فأقل، يعني على المحك، بتبقى درجات الضعف العقلي. درجات الضعف العقلي بتبقى من 70 ل 50 ضعف عقلي بسيط، ومن 50 ل 25 ضعف عقلي متوسط، ومن 25 فأقل ضعف عقلي شديد يعني. يبقى المفترض ان تخاطب وتنمية مهارات وصعوبات تعلم الثلاثية دي هي دي اللي المفترض حضرتك تشتغل فيها وتشتغل عليها، شغل فردي وشغل جماعي. شغل فردي مع اخصائي تنمية مهارات المفترض ان هو يبقى موجود معاه، لانه الحقيقة كل اخصائي تخاطب كل ما كان الكلام عنده هيتحسن، كل ما نفسيته كمان هتتحسن، وكل ما يعبر عن نفسه بشكل افضل، وكل ما مهاراته تتنمى بشكل احسن معرفيا، انتباه وتركيز، كل ده برضو هو ده العلاج اللي المفترض عليه. ما فيش دواء هينقله من 70 ل 140 على اختبار الذكاء، ما حد فيش دواء هينقله من ضعف عقلي لفئه مرتفع الذكاء، لانه ده كان حصل له مشكله الحقيقه غالبا يعني خلاص اثناء الولاده، غالبا اثناء الولاده كان حصل له مشكله ان هو اتزنق في الولاده، حصل نقص اكسجين، ازرق، ما عيطش على طول، شرب ميه، الميه اتصفت، نقصت الميه، يعني كان في اسباب بنسبه 90% خلاص اثناء الولاده كان في مشكله يعني حدث من خلالها نقص اكسجين اثرت على خلايا المخ، خلايا المخ اثر على درجه الذكاء بالنسبه له. يبقى اذا افصل ما بين الكهرباء ده اتجاه ناحيه العضويه، والناحيه الايه الضعف العقلي او ناحيه الضعف في القدرات مع الكلام ده اتجاه اخر يعني. السلام عليكم.
ايوه دكتور.
دكتور معمر اتفضل يا فندم.
ايوه انا ام عمر اللي كنت مع حضرتك قبل الفاصل.
اه اتفضلي اتفضلي ام عمر.
بقول لحضرتك كنت عايزه اسال حضرتك سؤال تاني. انا
فضل.
لو قعدته من الحضانه ووديته مركز اللي هو بيبقى فيه تنميه مهارات وتخاطب يعني لوحده.
والله يا ريت يا ريت.
هو من اخواته.
ممتاز ممتاز حقيقه. يعني انا كنت هقول لك الجمله دي كنت وفرت عليك اتصال حقيقه انه يا ريت. يعني هو ده الاصح. يعني دايما في بعض الحالات بتبقى لو حضانات مؤهلة اكتر خلاص بتبقى حصة تنمية مهارات مثلا حصة صعوبات تعلم حصة تعديل سلوك حصة تخاطب حصة وهكذا يبقى منها يعني شغل فردي وشغل جماعي واللي موجودين هناك مؤهلين اخصائيين نفسيين مؤهلين للتعامل مع الحالات دي بتخصصات مختلفة اخصائي تعديل سلوك اخصائي تخاطب اخصائي تنمية مهارات اخصائي صعوبات تعلم ده كده هيبقى فعلا بنتعامل معه صح وهيتطور بشكل جيد.
طب يا دكتور هو داخل ان شاء الله اللي هي السنه التمهيدي دي الميكيزي اللي هي قبل سنه اولى يعني طب. هو كده فاضل له شهرين او شهرين وشويه ويخش المدرسه.
طيب ثواني بس لا قبل ما تكملي كنت عملت له اختبار ذكاء قلت لي
اه عملت له اختبار ذكاء وهو
كام
ما قالنيش كام.
لا مفيش حاجه بصي بصي يا اختي لا يعني درجه الذكاء معناها كام يعني ينفع انت مثلا تروح تقيس الضغط في الصيدليه مثلا او تقيس الضغط في اي مكان وبعدين تقيسه وتمشي من غير ما تعرفي كام ما كام دي قياس السكر ما بتعرفش بكام هي كلمه كام هي دي اللي بنتكلم على اساسها واخده بالك. فيهمني انه لازم نعمل اختبار ذكاء وبناء عليه نقدر نحدد هو سنه خمسة لكن عقله كام. عقله ده اللي هيحدد ندخل السنه دي ولا ندخل السنه الجايه. بس يا دكتور المدارس هو سنه خمسة ويمكن ما ياخدوش او بتاع. طيب يبقى نتصرف وقتها نتصرف ده هيدخل.
بس دكتور انا كنت ناوي اجله للسنه اللي بعدها بس قالوا لي في المدرسه هتاجليه يبقى كده هيخش على سنه اولى على طول لان انا
هدخله مدرسه حكومه. دي المشكله الحقيقه برضو اللي موجوده في المدارس انه ما بيدخلش
بقى اللي هي السنه اللي هي التمهيدي دي تروح عليه.
لا
قلت يعني ادخله خلاص يعني عشان يتعود على المدرسه وكده يبقى قبل ما يبقى سنه في سنه اولى.
طب افرض ان هو سنه خمسة وعقله ثلاثة ده بفرض يعني ده بفرض يبقى بنظلمه صح. يبقى احنا كما نرغب كاباء ان احنا محتاجين ندخله ونغض الطرف او يعني نوع ما افسرنا عن ان في مشكله وبعدين يدخل ده بيتحطم يعني بيأثر عليه نفسيا بشكل سلبي لان الاولاد هم اللي بيجاوبوا هم اللي بيرفعوا ايديهم هم اللي بقوا كويسين وهو حاسس انه محبط وبالتالي كي جي 1 وكي جي 2 هينجح مش هينجح والابتدائي ثاني ابتدائي هينجح برضه ويمكن لغايه ثالثه اعدادي ينجح. وبلاقي ناس ما بتعرفش تكتب ولا تقرا ويعني في ثالثه اعدادي وثانيه اعدادي ومحطمين نفسيا. يعني هي الفكره كلها انه المفترض الحقيقه انه المدارس والحضانات يبقى تاخد اولا على مستوى العمر العقلي مش مستوى العمر الايه الزمني لان دي مشكله. انا بفكر مع حضرتك بصوت عالي انه لو 3 4 كده كده كنت اقول لك انا استنى يعني تمام. بس اختبار الذكاء هو اللي الاول بس يحدد لربما في مشكله ثانيه والمشكله تتحل خلاص الكهرباء مأثره على نقص الانتباه والتركيز والمشكله تتحل وما بقاش في مشكله في الاساس. لكن لنفرض انه عملنا اختبار ذكاء وطلعت درجه قليله واخد بال حضرتك فبالتالي ده يحدد على اساسه هندخل اي نوع تعليم كمان. يعني البعض احيانا ندخل السنه دي ولا السنه الجايه خلاص وادخل في البعض احيانا هدخل مدارس عاديه ولا هدخل دمج وفي البعض هدخل مدارس عاديه ولا هدخل تنميه فكريه وفي البعض في فئات بتبقى مظلومه لا هي تنميه فكريه ولا هي مدارس عاديه. فدي الفئه المظلومه اللي المدرس بيبقى داخل وبيشرح منهج دونما بقى ايه الفروق الفرديه اللي موجوده بين الاولاد ان هنا ده عنده مشكله. يعني علشان كده بقول لحضرتك لو في الاجازه على الاقل مدرسه اللي هي يعني حضانه شامله فيها اخصائيين تنميه مهارات صعوبات تعلم تعديل سلوك تخاطب وهكذا ده يبقى افضل. اختبار الذكاء وانا منتظر حضرتك الجمعه اللي جايه هتيجي تقولي لي الدرجه كام. البعض احيانا غيرك بقى طيب انا عملت اختبار الذكاء وطلع كويس كويس دي كام لازم تقول لي على درجه. الدرجة دي ايه نقاط القوة ايه نقاط الضعف وفي جزئية معينة ممكن نيجي نفهم منها انه يدخل ايه لغات. لا ده ما ينفعش يدخل لغات اصل نفسنا مش موضوع نفسكم هو قدرته ايه لا يكلف النفس الا ايه الا وسعها تمام. طيب نفسي ادخله ازهر عشان انا مدرس في الازهر او اخوه في الازهر ما ينفعش في فروق فردية لا يبقى في قدرات معينة تمام. او يدخل لغاية مثلا سنة ستة لغايه لما هيبدا ياخد مواد شرعيه فقه وتوحيد وحديث وسيره وقران والى اخره يبقى لا نخرجه. يبقى اذن اختبار الذكاء مهم جدا علشان نيجي نقول يدخل السنه دي ولا يدخل السنه الجايه. نيجي نقول يدخل اي نوع من انواع التعليم لغات ازهر عام. نيجي نقول ان هو لا ناخره سنه سنتين. نيجي نقول لا ما ينفعش يدخل مدرسه عاديه او يدخل ونعدله تمام بهذا الشكل او وطبعا المهم جدا ايه الجوانب اللي فيها ضعف علشان نعالجها وايه الجوانب اللي فيها قوة علشان نستثمرها لصالح الناحية الاكاديمية ولصالح الناحية الايه النفسية بالنسبة له يعني. طيب بالنسبة برضو لعلاج فرط الحركة طبعا يا جماعة مهم جدا في بعض الممنوعات او المحاذير كده السكريات الزيادة بالنسبة للاطفال وجدوا في بعض الابحاث والدراسات انه يعني تلت الاطفال خاصة اللي يبقى عندهم فرط حركة بيزيد فرط الحركة يعني تلقى الأطفال اللي بياخدوا سكريات بيجي لهم نشاط زيادة والأطفال اللي بيبقى عندهم فرط حركة بياكلوا يعني مواد سكرية كتير بتزيد فرط الحركة بقلل من السكريات جدا جدا. رقم 2 الكمبيوتر أو التلفزيون أقلل جدا. منظمة الصحة العالمية قالت قبل سنة ما يقعدش خالص أو قبل سنتين كمان وبعدين بعد كده يقعد ساعة ومتفرقة الساعة دي. التلفزيون أو الكمبيوتر بقى أو التاب أو اللاب أو الموبايل أو كل الحاجات اللي فيها إشعاع جرعة الإشعاع اليومية اللي بياخدها الطفل لنا بتهيبره أكتر بتزود حركته أكتر بتزود نشاطه الحركي بشكل كتير. يبقى أمنع ده واستبدل ده بأنشطة حركية وأنشطة سلوكية غير دي يعني. برضو الشوكولاتات الكتير برضو طبعا المواد السكريه الحاجات الساعة الكتير المشروبات الغازية برضو بتسبب المشكلة دي. قلة النوم لازم الطفل عنده فرط حركة لازم ينام على سن الجهاز عشان الجهاز العصبي عنده يبقى أهدى لأن السهر برضو بيزود لي مسألة فرط الحركة. طبعا الدلع الزيادة مع فرط الحركة بيزوده برضو. استخدم اسلوب الحزم الحاني لا هو ضرب ولا هو يعني دلع زيادة لازم يحس انه في شيء من الحزم بهذا الشكل. طبعا انا هتعامل مع معاملة الطفل العادي بس حاسبه على انه عنده فرط حركة وفي نفس الوقت لازم يبقى جدول الحب اللي احنا دايما بعودكم عليه نظرة حب بسمة حب كلمة حب لقمة حب قولة حب لمسة حب حب محب هدية حب البرنامج الثماني لازم يتطبق مع الولد اللي عنده فرط حركة علشان ما يحسش ان هو مرفوض منبوذ لانه بنتقد على طول ليل ونهار في الفصل وفي المدرسة وفي النادي ومع زمايله وما شابه يعني. فعلى الاقل يا جماعة احنا نبقى مدركين ان دي مشكلة ولازم نعمله ونعبر عن الحب بشكل عملي. قلنا الحب غريزة والتعبير عنه ده مهارة. يبقى لازم كأب وأم أعرف إن في عنده مشكلة أبقى مشفق عليه ما ضربوش. لازم برنامج الحب الثماني ده سلوكيا أعبر له عنه علشان يحس إنه مقبول. لازم يعرف إن هو أنا رافض السلوك ده مش كل سلوكياتك كمان أنا رافض السلوك ده ومتقبلك أنت لأنك أنت ابني. لازم يبقى فيه احتضان لازم يبقى فيه تقبيل لازم يبقى فيه تواصل لازم يبقى فيه لعب لازم يبقى فيه رياضة بالنسبة للطفل عنده فرط حركة. خلاص أي رياضة لتفريغ النشاط الحركي إن شاء الله تجيب يعني الجنش كده وتعلق فيه مثلا اللي هي لعبة البوكس ويبقى بهذا الشكل. يبقى فيه خروج يبقى فيه جري في المكان يبقى فيه أنشطة للطفل. طبعا القرآن من ضمن الحاجات برضو اللي بتزود الانتباه والتركيز والذاكرة بالنسبة للأطفال. تمام أجزء المهمة زي ما قلنا 10 دقائق وبعدين يبقى فيه تدريب 10 دقائق وتدريب. التدريبات كلها عامل لكم موسوعة اسمها موسوعة تنمية الانتباه والتركيز واتكلمت في حلقة قبل كده برضو عن علاج بعنوان تدريبات عملية لعلاج فرط الحركة. الحلقة بهذا الشكل يعني ادخل على يعني الفيس لقناة الرحمة او الفيس عندي باسم الدكتور صالح عبد الكريم. الحلقة بعنوان تدريبات عملية لعلاج فرط الحركة هتلاقي فيها حوالي 20 تدريب عملي مصورين عايز حضراتكم تدربوا الاطفال عليهم. وفي نفس الوقت في حلقة تانية بعنوان تدريبات عملية لتنمية الانتباه والتركيز السمعي. تدريبات لتنمية الانتباه والتركيز السمعي برضو هتلاقي الحلقة موجودة على الفيس. انا محتاج الحلقة دي كجزء تدريبي للطفل اللي عنده فرط حركة ونقص انتباه. وفي نفس الوقت في حلقة ان شاء الله مقبلة هعملها لكم برضو عن ابن مندفع ما الحل. ابن مندفع ما الحل في 20 تدريب لعلاج الاندفاعية عمليا هنتكلم فيهم ان شاء الله في حلقة جاية. وفي نفس الوقت يعني تدريبات عملية لعلاج او تنمية الانتباه والتركيز البصري خلاص برضو هنتكلم في ده وهنتكلم في تنمية الذاكرة. لكن وفي نفس الوقت بنعمل لحضراتكم برضو دورات للأطفال إن شاء الله خلال الأيام المقبلة لتنمية الانتباه والتركيز والعلاج فرط الحركة ولتنمية الذاكرة بإذن الله. من التدريبات حاجات بسيطة جدا أنا ياريت حتى يكون في يعني زي قماش موجود على الأرض كده وبعدين حط رجلين بهذا الشكل قدمين حط عليه شكل قدمين كده وشكل قدمين للأمام شكل قدمين لليمين وشكل القدمين لليسار وشق القدمين للخلف، وهو الطفل بينط مثلا على القدمين ويجي رجله على مكان القدمين، وبعدين ينط تاني ويرجله على مكان القدمين، يمين وشمال ويمين وشمال وقدام وورا بهذا الشكل. عايز الطفل اللي عنده فرط حركة وصغير 3-4 سنين الأم تحاول قدر المستطاع في ركن كده يبقى الطفل موجود وتحط ترابيزة أو على الأقل يعني تبقى موجودة في ركن حائط، وبعدين تجيب له قصة مصورة هو بحيث أن أنمي اللغة وفي نفس الوقت هو انتباهه وتركيزه البصري عالي. يعني أغلب اللي عنده فرط حركة ونقص انتباه بيبقى ذكائه الحركي عالي شوية، وبيبقى انتباهه وتركيزه البصري في النصف الكروي الأيمن عالي شوية، فبستثمر نقاط القوة لعلاج نقاط الضعف خاصة اللي عنده نقص في اللغة اللي بيزود له فرط الحركة، يبقى محتاج أجيب القصص دي أقراها للطفل في ركن إن شاء الله لبرنامج لمدة 4 أسابيع أول أسبوع إن شاء الله، حتى مجرد إنه 3 دقايق فقط فقط يبقى موجود في الركن والام يعني برجليها كده ما تخليهوش يحاول يخرج يعني، وبتقرا له قصه قال يعني بتقرا له القصه وهي بتقرا له فعلا خلاص، وبيشاور على الحاجات بس بيثبتها حركيا لمده 3 دقائق يتم 3 مرات في اليوم لمده اسبوع. الاسبوع اللي بعده حرفع لمده 5 دقائق هو قاعدين بنلعب اهو مش قاعد بيتذنب او قاعد متعذب، لا الاسبوع اللي بعده 7 دقائق، الاسبوع اللي بعده 9 دقائق. الطفل كده كده الطبيعي من 2 إلى 6 بيبقى قدرته على الثبات والقعده من 8 إلى 15 دقيقة، فمالك لو فرط حركة فأنا عايز أدربه 3 دقائق 5 دقائق 7 دقائق 9 دقائق، أو إنك تجيب ترابيزة وتحط بقى الألعاب الصلصال كونكت فور البازل كل الألعاب دي، وإحنا قاعدين بنلعب مع الطفل المفروض إن هندربه على الثبات تدريجيا. وفي زي ما قلت لحضرتك الحلقات اللي أنا عاملها فيها التدريبات العملية علشان نعالج فرط الحركة ونعالج نقص الانتباه سواء سمعي أو بصري، وعامل لحضرتك إن شاء الله حلقات قريبا عن علاج الاندفاعية اللي هو جزء برضو من فرط الحركة ولتنمية الانتباه والتركيز البصري قريبا ان شاء الله. شاكر لي استماع حضراتكم ومشاهدتكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.